بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة من حلقات هذا البرنامج فقه المروءات. هذه الحلقة سوف نستكمل إن شاء الله ما بدأناه في الحلقة السابقة حول موضوع الشجاعة كأحد مقومات المروءة، وكان اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الأستاذ في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم، فحياه الله.
حياكم الله،
أهلا وسهلا بكم شيخنا.
حياك الله وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
فضيلة الشيخ، توقف بنا اللقاء في الحلقة السابقة حول الأسباب المعينة للشجاعة، وقد تحدثنا عن الشجاعة الحربية والشجاعة الأدبية، ومن هذه الأسباب المعينة للشجاعة حتى يكون في مصاف أصحاب المروءات تكلمنا عن التقوى كأول سبب من الأسباب المعينة لذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلتم كان نهاية الحديث عن السبب الأعظم للشجاعة التي هي مقوم من مقومات المروءة، ألا وهو التقوى. فتقوى الله تبارك وتعالى هي السبب الذي يمنح القلب الطمأنينة والراحة والقوة، وقد تكلمنا بإفاضة عنها في الحلقة الماضية. وهناك أسباب تتعلق بالتقوى، منها الإكثار من ذكر الله، وقد مرت الإشارة إليه. وموسى عليه السلام لما ضربنا المثال به في الحلقة الماضية، لما أرسله الله عز وجل إلى فرعون قال الله عز وجل: ولا تنيا في ذكري. إذن الإكثار من ذكر الله سبب للشجاعة وللثبات ولطرد وساوس الشيطان التي تحزن المؤمن وتدعوه إلى أن يحجم عما هو بصدده من خير. أيضا من الأسباب وهو متعلق بالتقوى الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر سبب عظيم من الأسباب التي تمد الإنسان بالشجاعة، بالشجاعة الأدبية والشجاعة الحربية بشروطها وضوابطها التي مرت في المحاضرة أو في الحلقة الماضية. فتجد أن المؤمن يؤمن بأنه لا يقع شيء ولن يقع إلا وقد علمه الله وكتبه وشاءه وخلقه. وهذا الإيمان يملأ قلبه بالتوكل على الله ويملأه بالثقة بالله تبارك وتعالى، ويجعله يودع نفسه في حرز عند الله تعالى كما يقول ابن القيم رحمه الله، بحيث لا تنالها قوة عدو أو عدوان ظالم، بحيث تكون هذه الروح مودعة عند الله تبارك وتعالى لأنه توكل على الله وأخذ بالأسباب. التوكل على الله مقرون، الإيمان بالقدر مقرون بالتوكل على الأسباب، فبالأخذ بالأسباب. فالمؤمن إذا آمن بالقدر، إيمانه بالقدر يدعوه إلى أن يأخذ بالأسباب وأن يتوكل على الله حتى يحقق الإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر دون أخذ بالأسباب ودون توكل على الله هو ليس بإيمان في الحقيقة، إنما هو ادعاء، ليس توكلا بل تواكلا.
نعم.
إذا آمن الإنسان بالقدر وآمن أنه لن يصيبه شيء ولن يصيبه شيء إلا وقد كتبه الله وشاءه، كتبه أو شيء علمه وكتبه وشاءه وخلقه، وعلم أن ما شاءه الله لا بد أن يقع، إن ذلك يدعوه إلى الشجاعة وإلى الإقدام. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه: نراك تقدم إقدام من لا يخاف الموت، قال أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا قدر لا ينجي الحذر. إذن ما الداعي للخوف؟ فإن كتب الله لك السلام ستسلم إن كنت في جهنم غدا، وإن كتب عليك الموت فستموت ولو كنت في قصور مشيدة.
كما قال ذاك: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما داره، من لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد.
إذن الإيمان بالقدر هو من أسباب الشجاعة. أيضا هذا فيما يدين اللغة، فيما يدين الشجاعة الأدبية، إذا أخذت بالأسباب للخطابة أو للكلمات أو لنحو ذلك من الأمور الجديدة للإنسان، إذا أقدم على أي أمر جديد حتى التجارة وحتى عقد الصفقات يخاف الإنسان من الأمر الجديد، فإذا أخذت بالأسباب واستشرت وتوكلت على الله وعلمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كان ذلك دافعا إلى أن تقدم ودافعا لامتلاء قلبك بالشجاعة. أيضا من الأسباب التي تقود إلى الشجاعة ألا يفكر الإنسان كثيرا باحتمال الشر، لأن الإنسان إذا دخل في تجارة قال أخشى أن أخسر أو غلب جانب الخسارة، وإذا مثلا أراد أن يلقي كلمة قال أخشى أن أتلعثم، أخشى أن يرتجى علي، وإذا ارتجى عليك الأمر يقودك إلى أمر آخر وهو الصبر عند الصدمة الأولى، كيف تتقبل الخسارة، كيف تتقبل الهزيمة، كيف تتقبل أن يرتجى عليك.
لكن يقول هذا لا أخوض مثل هذا إلا أن أدخل في دربة قبل أن أخوض مثل هذه الغمار.
أي نعم، الدربة والاستعداد مرت بنا، الإنسان يتدرب ويستعد، لكن إذا خاض الغمار لا يفكر كثيرا باحتمال الشر. ودع التوقع للحوادث، إنها للمرء من قبل الممات مماته.
صحيح.
إذن من أسباب اكتساب الشجاعة ألا يفكر الإنسان كثيرا، تكون العبارة دق، باحتمال الشر. أما احتمال الشر فيقود إلى سبب وهو توطين النفس على وقوع المكروه، يوطن نفسه الإنسان، لا يدخل يقول ما على باله إلا النصر أو أن ينجح في أمره، لأن إذا هزم ما وطن نفسه على الهزيمة، لكن إذا وطن نفسه واستعد لكل وارد هنا إن انتصر الحمد لله، إما انتصر كما قال أول: ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب. يريد أن يتخذ قرارا مثلا بإجراء عملية جراحية، وكم من الناس من يعاني من الآلام في جزء من بدنه وربما مكث أكثر من 30 سنة وهو يعاني. ولو أنه طبق المشورة العامية يقولون ألم ساعة ولا ألم كل ساعة وأقدم وعملها لارتاح بقية عمره، لكنه يخشى: أخشى أن أموت، أخشى أن أتعب، أخشى من البنج، أخشى من تأثير البنج. لكن إذا أقدم وتوكل على الله وما فكر باحتمال الشر ونظر إلى فضيلة أخرى هي سبب من أسباب اكتساب الشجاعة، وهي تدبر العواقب.
هو بذلك يعني يضع العقبات،
هي عقبات، يتدبر العواقب، يقول لو الآن أقدمت ما النتيجة مثلا على إجراء عملية، إن شاء الله يعني سأشعر بألام مدة أيام، لكن ما النتيجة؟ سأرتاح بقية عمري، لكن إن لم أقدم سيستمر الألم معي وربما أجهز علي. وأيضا ينظر في عواقب النجاح وعواقب الإخفاق إن هو لم يقدم، وأيضا ينظر في سير الناجحين الذين أقدموا ثم حصل لهم ما حصل من الخير العظيم، وينظر لهؤلاء الذين ابتعدوا وأحجموا ماذا حصل لهم؟ ما حصل لهم شيء، لا قيمة ولا نجاح، لكن الذي يقدم يحتاج إلى شيء من قوة النفس وشيء من الخطار بها، والمخاطرة أحيانا محمودة كما قال الأول: لابد أن أركبها صعبة، الشريف الرضي، وقاحة تحت غلام وقاح، أجهدها أو تنثني دونه، دون الذي أملت أو بالنجاح، إما فتى ذا قردة فاشتفى أو بطل إما فتى نال المنى فاشتفى أو بطل نال الردى فاستراح.
جميل جدا. كذلك قول أعرابي من باهلة حين قال: فلا الموت خير من حياة يرى لها، على الحر بالإقلال واسمها واني. جميل، هذا النظر في العواقب.
نعم.
كذلك نريد من الأسباب التي تعين على الشجاعة.
نعم.
لو تذكر لنا منها كما ذكرت أنت لنا في الكتاب هنا كما نقرأ بعض الأمور لإطراح المبالاة،
يعني اطراح المبالاة بكلام الناس. إن الإنسان لماذا يحجم؟ يقول أخشى أن أخفق، أو لماذا لا أقدم؟ أخشى أن يقول الناس عني كذا وكذا. فمما يعينك على الإقدام أن تطرح كلام الناس. المبالاة بكلام الناس قد يكون نافعا وقد يكون ضارا. فالذي يبالي بكلام الناس ويقول لا أريد أن يجد علي النقاد غميزة ويأخذ بالأسباب ويدخل البيوت من الأبواب ويجتهد، هذا حسن. لكن أن يكون الناس كلام الناس حاملا على ترك كل فضيلة، هذا الحقيقة ليس من المروءة في شيء، وهذا سبب من الأسباب التي قعدت بكثير من الناس عن المعالي. فإذا الإنسان يطرح المبالاة بكلام الناس السلبي، ولهذا يقول ابن حزم: من ظن أن يسلم من كلام الناس وطعنهم فهو مجنون.
نعم صحيح،
مجنون. والإنسان لابد أن يصيبه شيء من كلام الناس، وكما قال ابن الوردي في لاميته: ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. وكما يقول الطغرائي: لو كنت كالقدح في الميزان معتدلا لقالت الناس هذا غير معتدل. إذن
ما تسلم،
لا يسلم الإنسان من كلام الناس، ولا وليعلم أن نقدهم له دليل على علو كعبه، دليل على علو كعبه ومنزلته، وإلا فالذي ليس له قيمة لا ينتقد. وأحسن وسيلة للسلامة من النقد أن تجلس بدون عمل. لكن ليس معنى ذلك أن الناس إذا انتقدوك بحق وأنت مخطئ ومصر على خطأك وماشي في غلوائك تظن أنها فضيلة، لا. ليس معنى المبالاة بكلام الناس أن يطرحه الإنسان جملة، وأن يظن أن كلام الناس يصب في حسناته، نقصد في حسناته يعني في شرفه وفي مروءته، لا. ليس على كل حال، قد يكون كلام الناس هو الحق وأنت الباطل، وكلامهم هو الأصل ونقدهم هو الصحيح، وعدم استجابتك هذه تدل على أن من لم يستجب أنه بعيد عن المروءة. لكن المقصود بما نحن بصدده أن من أسباب الشجاعة ألا يكبر عليه كلام الناس.
نعم، وإن كبر كلام الناس عليه،
نعم،
يتصدى لهم
إذا يعني يسمع. إن إذا سمع النقد الطيب يأخذ به، وإن سمع النقد الظالم الذي يراد منه الهدم للبناء فليجعله تحت قدمه ودبر أذنه.
جميل جدا. هل من الأسباب كذلك معرفة قدر النفس؟
أحسنت، هذا سبب من الأسباب. لأن بعض الناس يحب الشجاعة ويتعشق أخبار الشجعان ويود أن يكون شجاعا يشار إليه بالبنان، فتجده يتقحم أمورا ليست في طوقه. تجده يقول: أنا لهذا الأمر، أنا لهذه الكلمة، أنا لهذه الخطبة، أنا لهذه القيادة. فمعرفة قدر النفس، اعرف قدر نفسك، واعرف قدر نفسك يفهمها بعض الناس خطأ، يعني احتقرها، يعني لا تعمل شيئا، يعني دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، قد يقولها الإنسان لنفسه. لكن معرفة قدر النفس ألا تعظمها حقها، بحيث لا تسلبها حقوقها وما هي عليه من القوة، وأيضا لا تعطي أكبر من حجمها وتضعها في موطن ليست له.
جميل، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه.
عرف قدر نفسه.
نعم.
إذا معرفة قدر النفس من أعظم الأسباب التي تعين على الشجاعة.
طيب، هذه معرفة قدر النفس ليست من الثقة بالنفس؟
الثقة بالنفس يعني قد تحمد، يعني الثقة هو الإنسان يثق بالله تبارك وتعالى، لكن مقصود بالثقة بالنفس يعني ألا يخاف كثيرا، حيث لا يثق، إذا أراد أي عمل يجد ترددا وخوفا. الثقة بالنفس إن زادت عن الحد أصبحت غرورا، وإن نقصت أصبحت جبنا وخوارا. فالإنسان بعد أن يثق، أن يأخذ بالأسباب، يثق بأن الله عز وجل لن يخذله، وإن لم ينجح هذه المرة فقد يكون من الخير له أن لا ينجح.
والذي يحيا بالثقة
تحيا به الثقة كما يقول الرافعي رحمه الله.
جميل جدا. طيب الاستعداد، الأخذ بالاستعداد.
نعم، يعني من أسباب الشجاعة أخذ الأهبة والاستعداد. نعم. يعني الإنسان يتكلم للمرة الأولى وأمام الجمهور، يحسن به أن يأخذ بالأسباب وأن لا يأتي أول وهلة هكذا ويقول إذا أتيت إليهم فتح علي وأنا أتكلم. لا، إنما يأخذ بالأسباب ويستعد ويتدرب. إذا أراد أن يخطب للمرة الأولى أن يخطب أمام إخوانه الصغار، أن يتدرب، أن يخطب أمام زملائه. والخطباء ليسوا كلهم، لم يولدوا خطباء هكذا، بل تدربوا. يذكرون أن سعد زغلول وهو خطيب مسقى أنه كان حييا وكان يغلق الفصل فيخطب على الكراسي وهي خلو من الطلاب إذا خرجوا للفسحة. إذن يتدرب الإنسان، يستعد، يأخذ بالأهبة والاستعداد، ويدعو الله عز وجل ويسأله الإعانة ويسأله التوفيق ويسأل ويستشير ويجرب نفسه. ولهذا في المعارك يتدربون. صحيح. يعني تدرب الجنود أكثر من المعركة. ربما يتدرب الجنود 20 سنة ولما يدخلوا معركة. فكذلك الذي يريد الشجاعة الأدبية لابد أن يتدرب، لابد أن يأخذ نصيبه من التدريب على الكلمات، ولو ألقاه أمام أحد، أمام خطيب، أو دخل بعض الدورات التي تعينه على مثل هذا الأمر.
نعم. والخطار بالنفس،
الخطار بالنفس أيضا يحتاجه الإنسان.
نعم. لماذا يحتاج الإنسان الخطار بالنفس؟ يعني يخاطر بنفسه،
خاطر بنفسك كي تنال غنيمة، إن القعود مع العيال قبيح في بعض الأحيان. يعني الإنسان مثلا في التجارة، هل التجار أذكى الناس؟
لا،
ما هم أذكى الناس. ولو كانوا أذكياء ويرون الأمور كلها من كل ناحية ما دخلوا في التجارة أصلا. ليه؟ يعني لهذا كثير من الأذكياء لا تجارة لديه، لأنه يعني يفكر كثيرا باحتمال العواقب. وهذا الذي جعل ابن الراوندي أو ما جعله يتزندق، كم جاهل جاهل أعيت، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي صير الأفهام حيرة وصير العالم النحرير زنديقا. ما يفهم هذه الحكمة. فالخطار بالنفس يحتاجه الإنسان، يحتاجه الإنسان بالتجارة، لأنك تريد أن تدخل في تجارة ربما تربح.
صحيح.
وإذا ربحت حصلت على الخير الكثير وعلى مآربك وحصلت على المال، والمال فيه عز لك، ولك ربما تخسر. إذن يحتاج إلى الخطار بالنفس. أحيانا عملية جراحية تحتاج إلى مخاطرة.
صحيح.
قد يكون الإنسان عنده مرض خطير ويحتاج إلى عملية، ونسبة النجاح قد تكون قليلة، لكن لو لم يقم بالعملية ربما مات.
صحيح.
أو أقعده المرض. فيحتاج إلى شجاعة، ومن الشجاعة الخطار بالنفس. أن يخاطر بنفسه.
وربما ينصدم.
كيف؟
إذا وجد النتائج غير المرجوة،
يجمع معها الخصال الأخرى اللي توطين النفس والأخذ بالأسباب.
وأنت تحدثت عن الصدمة الأولى،
ويصبر عند الصدمة الأولى. إذا لابد الإنسان أحيانا يحتاج إلى نوع مخاطرة، والمخاطرة تأتي أحيانا بنتائج طيبة، خصوصا المخاطرة التي فيها نوع انضباط، وخصوصا المخاطرة المدروسة، ودرس المشروع ودرس هذه المساهمة ودرس هذه العملية وسأل عنها وفيها نسبة لعدم النجاح. ولهذا المساهمات لابد أن تقوم على المخاطرة، ما تقوم على المقامرة.
هل هناك من شجاعة للعبد المسلم في عباداته؟ شجاعة في العبادات؟
الإسلام، اتخاذ القرار بالإسلام خصوصا ممن لم يكن مسلما، أعظم قرار وأشجع قرار يتخذه الإنسان، اللي هو الدخول في الإسلام.
جميل.
ولهذا شجاعة الذي يترك دين قومه ويتحمل ما سيأتيه، لا شك، ويؤثر الحق على الخلق، هذه شجاعة عظمى، والله عز وجل يجازيه على الشجاعة. الذي يقرر أن يدع، على سبيل المثال، التدخين.
نعم.
هذه شجاعة. جميل. يقرر أن يدعه. يأتيه الشيطان يقول طيب ستصاب بالصداع وتصاب بالألم والرفاق وإذا جلسوا وإذا سافرت وإذا سمرت، مسكين أنت تدع هذا الأمر. يأتي داعي العقل يقول اترك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإذا تركته حافظت على صحتك. ودعه قبل أن يدعك، وانظر إلى رئة المدخن ورئة السوي، انظر الفرق. ثم يأتيه داعي النفس الأمارة بالسوء، داعي الإقصار، فيبدأ يذكر له المزايا الوهمية.
صحيح، ليس فيها نص شرعي، ليس فيها،
ثم يأتي داعي العقل والدين يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وأيضا يأتي داعي العقل ويقول الكلمة التي تقولها كلمة حكيمة لابن القيم، التي تقول إنما يدع المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنه إنما يجد مشقة لأول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا تحولت لذة، تتحول لذة.
إعادة لهذه الجملة الجميلة،
يقول إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، أما من تركها مخلصا لله فإنه إنما يجد مشقة أول وهلة، ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا تحولت لذة، تصبح لذة. يعني في شجاعة، قهر النفس فيها شجاعة، قهر النفس ترك المعصية لله فيها شجاعة. ألا ترى كما يقول ابن جوزي أن من غلبه الهوى فهو مقهور، ومن غلب الهوى فهو القاهر، وهذه تعطي الإنسان لذة. فإذا اتخاذ مثل قرار ترك التدخين أو قرار ترك المخدرات أو قرار ترك صحبة السوء
أو أي معصية،
أو أي معصية فكرية كانت أو عقدية أو من المعاصي الظاهرة أو الباطنة، تحتاج إلى نوع شجاعة، وصاحبها معان من الله، ويمده الله عز وجل بحبل منه، ولكنه قد يجد المشقة كما مر في بداية الأمر.
نعم.
ثم ما يلبث أن يحبب الله عز وجل الإيمان إلى قلبه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
ربما الإنسان يقول أنا ربحي بهذا، هذا الأمر الذي محرم هو فعلا، لكن هذا رزقي وربحي فيه، فماذا أصنع يعني؟
تقصد مثلا الذي يبيع، مثلا الذي يبيع المخدرات ويبيع الدخان، وفعلا أو الذي يأكل الربا، يقول إن تركته ذهبت ثروتي، وإن ذهبت ثروتي ذهب عزي وذهبت مكانتي بين الناس. أو قد يكون داعية ضلالة ويحصل من جرائها على المال، وهو يعرف الحق لكنه يصدف عنه، كما قال تعالى عن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
صحيح.
لكنهم قد يتركونه للجاه، ليخشون أن يذهب جاههم. وكان أبو نواس قبل توبته عفى الله عنه، كان أبو العتاهية ينصحه، فيقول نفس الكلام: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند الناس جاهي.
يا سلام.
إذن يخاف أن يسقط الجاه، والشجاعة والمروءة تقتضي أن يتحلى بالشجاعة، وهذا نوع شجاعة. وكل أمر يبذله هو في سبيل بذله لهذه الشجاعة التي تصب في ميزان حسناته، وليعلم أنه معان وموفق. والقاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والعوض من الله أنواع. بعض الناس يظن أن العوض مال، لا، قد يكون العوض من جنسه وقد يكون بغيره. ويقول ابن القيم: أجل ما يعوض به أن يرزق الأنس بالله والقرب منه والإقبال عليه، وهذه النعمة الكبرى التي تلم شعث القلب وتجمع شتاته وتجعل الإنسان أسعد الناس، وتكون سعادته نابعة من قلبه لا من أمر خارج عنه.
جميل جدا. إذا الإنسان إن كان هناك يبحث عن العوض من الله سبحانه وتعالى، هو العوض كما ذكرتم ليس فقط في المال، ربما العوض البركة في الأولاد، البركة في النفس، البركة في الزوجة، يجد الأنس في الطاعة والعبادة، وبعض الأمور التي تضفي على حياتك أنسا وسعادة وسرورا هو هذا العوض الذي يريده الإنسان حقيقة. لأنك إن كنت تريد المال لأجل تشتري السعادة فالله سبحانه وتعالى أعطاك إياها بهذه الطريقة.
ولهذا الله عز وجل قال عن المشركين إنما يريد الله ليعذبهم بها بالمال وبالأولاد. لكن إذا كان متقيا لله فإن الله يجمع له سعادة عز الدنيا وسعادتها وعز الآخرة وسعادتها. ثم ما الدنيا؟ الدنيا أيام. لو أتى أبو جهل وأبو لهب ورأوا على مر التاريخ كيف كان عز الإسلام ماذا سترهم؟ هل سيكونون في غيهم؟ ربما لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لكن يرون هذا العز. هم خشوا أن يذهب العز. أبو طالب ترغب عن ملة عبد المطلب، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ترك عز الدنيا والآخرة وهو في ضحضاح من النار، وأيضا أنه أشدهم عذابه وأقلهم بسبب ماذا؟ أنه لم يتخذ القرار الشجاع، ساير الأصحاب وآثر الحق الخلق على الحق.
وفي اللحظات الحاسمة
نعم.
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقية
هو السعيد.
نعم، وهذا الذي يريده الإنسان بأن يكون سعيد، لكن تحت ظل هذه الشريعة السمحة بتقوى الله سبحانه وتعالى. دكتور محمد، وأنت تتكلم معنا نريد أن نجمل هذا اللقاء الجميل في ختام هذا البرنامج.
يعني يجمل اللقاء وهذا البرنامج بهذه الحلقة بأن يقال إن المروءة أمرها عظيم، وفقه المروءات يحتاج إلى اطلاع وإلى تدبر وإلى ملاحظة، والمروءات نحتاج أن نشيعها في بيوتنا وفي مقاطع أحكامنا وفي مدارسنا وبين طلابنا وفي أسواقنا وفي بيعنا وشرائنا، لكي نصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، ولكي نصل إلى التعاون على مرافق الحياة وإلى إطفاء لهيبها وهجيرها الذي يحتاج منا إلى المروءة التي تلطف هذا الجو وتهب عليه بالنسيم العليل. وإن كانت المروءة قد يترتب عليها بعض التعب وبعض المشقة، لكن الثمرات التي تترتب عليها لا شك أنها تستحق أن يتعب من أجلها.
جميل جدا. نحن بذلك وبهذا الصدد وفي نهاية هذا البرنامج نطلب من فضيلتكم بأن تدعو لنا في نهاية هذا
البرنامج. وأنتم أولى بالدعاء.
لا نحتاج.
أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، شكر الله لك على ما تفضلت لنا، وأنت القادم من الزلفي، وأنت أستاذ في جامعة القصيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، ونزلت عندنا في الكويت، أهلا وسهلا ومرحبا بك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد استفدنا من هذا اللقاء وهذا البرنامج الذي أضفيت علينا فيه في هذا الاسم الجميل الرائع، فقه المروءات.
وأنا كذلك أقاطعك قبل هذا الختام وأقول كما قال الأول، نزلت على آل المهلب شاتيا بعيدا عن الأوطان في الزمن المحلي، فما زال بي إكرامهم وافتقادهم وإيناسهم حتى حسبتهم أهلي.
ونحن كذلك نحسبك من أهلنا وحبيبنا وشيخنا، وبارك الله في جهودك ونفع الله بك. مشاهدي الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة لهذا البرنامج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هو لي ذلك والقادر عليه. شكرا لهذه المتابعة طيلة هذا البرنامج، وإلى الملتقى إن شاء الله في برامج أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.